أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثامن عشر من تروكات المحرم: إزالة الشعر عن البدن. مسألة 259. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه بحلق أو نتف أو بغيرهما كلا أو بعضا، يعني حتى بعض الشعر الواحدة لا يجوز له إزالتها. والكلام في الحكم التكليفي، سيأتي الكلام في الكفارة وعدم الكفارة. فيحرم تكليفا على المحرم والمحرمة أيضا، على من التروكات المشتركة بين المحرم والمحرم، يحرم إزالة الشعر عن بدنه بحلق أو نتف أو غيرهما، ولو بمثل الشعر الواحدة، بل بعض الشعر الواحدة لا يجوز له إزالتها. وذلك للروايات من قبيل صحيحة معاوية: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المحرم كيف يحك رأسه، قال: بأظافيره ما لم يدمي أو يقطع الشعر، وغير هذه الرواية. هذه الرواية دلت على أن المحرم يجوز له أن يحك رأسه بأظافيره ما لم يدمي أو يقطع الشعر، لأن الإدماء سيأتي من المحرمات على المحرم، وتفيد بأنه لا يجوز له قطع الشعر. فإذا كان الحك يستلزم الإدماء أو قطع الشعر فلا يجوز له أن يحك رأسه. فهذا الرواية تدل على حرمة وعدم جواز قطع الشعر. النقطة الثانية: لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدن غيره، سواء كان ذلك الغير محلا أم كان محرما. فكما لا يجوز له أن يزيل الشعر عن بدنه، لا يجوز له إزالة الشعر عن بدن غيره، ذلك الغير محلا أو محرما. لصحيحة معاوية الأخرى عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، حلال يعني المحل. فدلت هذه الرواية على عدم جواز أن يأخذ المحرم من شعر المحل. والنهي في هذه الرواية، وإن كان خاصا بالأخذ من شعر المحل، إلا أنه لا نحتمل الخصوصية للمحل. والرواية ذكرت الفرد الخفي وهو المحل، وبالأولوية تدل على عدم جواز الأخذ من شعر المحرم. فإذا كان لا يجوز للمحرم أن يقطع شعر المحل، فبالأولى لا يجوز له أن يأخذ من شعر المحرم الآخر. النقطة الثالثة: تستثنى من حرمة إزالة الشعر ثلاثة موارد. المورد الأول: إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى منه، فإنه يجوز له أن يحلق رأسه، يزيل الشعر عن رأسه. المورد الثاني: ما إذا كانت هناك ضرورة تدعو لإزالة الشعر، كما إذا فرض أن الشعر أوجب له الصداع، أو أن الشعر نبت في جفن العين، فيوجد ضرورة هنا لإزالة ذلك الشعر فتجوز الإزالة. المورد الثالث: ما إذا تساقط الشعر بنفسه في حال الوضوء من غير قصد، في حال الوضوء أو الغسل أو الطهارة من الخبث، إزالة النجاسة وسقط بعض الشعر، أو لإزالة الحاجب اللاصق الذي يمنع من إحدى الطهارتين ونحو ذلك من الأمور التي توجب سقوط الشعر من دون قصد، فهنا لا يوجد حرمة في تساقط الشعر. هذه الموارد الثلاث تشكل استثناء من حرمة إزالة الشعر، والمستند لهذه الأمور هو إما حديث نفي الاضطرار رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، أو قاعدة نفي الحرج، فإن بقاء حرمة إزالة الشعر في مورد مثلا نبات الشعر على جفن العين، وهذا فيه حرج على المكلف، فتنفى هذه الحرمة بقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الآية هي مستند قاعدة نفي الحرج. وأما المستند هو الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به مرض من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية استثنت من حرمة الحلق حالة المرض والأذى، فتدل على أنه في حالة المرض والأذى يجوز الحلق، فترتفع الحرمة التكليفية. بل قد يقال أصلا لا نحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية، فإنه في مورد الضرورة لا نحتمل أن الشريعة المقدسة تمنع من إزالة الشعر، مع أنها مبنية على التساهل والتسامح، فترتفع حرمة الإزالة في موارد الضرر. قال الثامن عشر: إزالة الشعر عن البدن. مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ولو كان محلا هذا الغير، إذا كان محرم بعد من باب أولى، بحلق أو ندف أو غيرهما، بأي طريقة يزيل الشعر فهو محرم، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة. نعم، هذه ثلاثة موارد للجواز يجوز فيها إزالة الشعر. نعم، إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه. المورد الثاني: وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، إن كما إذا نبت الشعر مثلا على جفن العين، أو كان وجود الشعر يستلزم الصداع والألم في الرأس فتوجد ضرورة تدعو إلى حلقه. المورد الثالث: ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل أو التيمم أو الطهارة من الخبث أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ونحو ذلك. مسألة 260: تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا حلق المحرم شعر رأسه متعمدا من دون ضرورة فكفارته شات، هاي المسألة تتعرض إلى ثبوت الكفارة، بعد أن ثبت حرمة إزالة الشعر، بعد ذلك يتعرض سماحة السيد في هذه المسألة إلى بيان الكفارة، كفارة إزالة الشعر. فذكر في النقطة الأولى أن المحرم إذا حلق رأسه متعمدا من غير ضرورة فكفارته شات، وذلك لصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول: من نتف أبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. فذكرت أن من جملة الأمور التي توجب كفارة دم شاة هو حلق الرأس، فإذا حلق المحرم رأسه متعمدا فعليه دم شاة. النقطة الثانية: إذا حلق المحرم شعر رأسه عن ضرورة، كما إذا كان وجود الشعر يسبب له الصداع مثلا، أو يتكاثر فيه القمل فيوجد ضرورة إلى حلقه، فإذا حلقه حرمة لا توجد، لما تقدم من أنه في موارد الضرورة ترتفع الحرمة التكليفية، ولكن الكفارة تثبت، وهذا مورد آخر لثبوت الكفارة في حال الضرورة. المورد الأول اللي تقدم هو في مورد الادهان عن ضرورة، قلنا تثبت الكفارة إذا كان الادهان بالدهن الطيب أو المطيب، هذا هو المورد الثاني، وراح تجينا لعله بعد مورد أو موردين في التضليل لعله غير التضليل أيضا تثبت الكفارة. فإذا حلق رأسه عن ضرورة فتثبت الكفارة، ولكن الكفارة تختلف عنها في حالة العمد. الكفارة هنا في حال الضرورة هي مخيرة بين الشاة وصوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل واحد مدان من الطعام، فالمكلف مخير بين هذه الخصال الثلاث. دل على ذلك صحيح الزرارة الأخرى عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه. المحصور راح يجينا إن شاء الله هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى الديار المقدسة بعدما تلبس بالإحرام، هذا يعبر عنه بالمحصور، إلى حكم خاص هذا يبعث هدي بيد أصحابه ويواعدهم على يوم معين يذبحون لذلك الهدي فيحلق شعره ويتحلل من إحرامه. ولكن إذا بعث الهدي وآذاه رأسه، صاب صداع شيء آخر، بحيث ما يتمكن أن ينتظر إلى أن يبلغ الهدي محله اللي هو يذبحون إلى في مكة إذا بالعمرة، وفي منى إذا كان بالحج أو عمرة التمتع، بس على ما ببالي هذا الحكم يجي إن شاء الله. فإذا لم يبلغ الهدي محله بعدما وصلوا إلى مكة أو منى وآذاه رأسه، دلت هذه الرواية والآية أيضا على أنه يجوز له أن يحلق، ولكن يدفع كفارة مخيرة بين هذه الخصال الثلاث. لذا يقول: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على 6 مساكين، والصوم 3 أيام والصدقة نصف صاع، اللي هي مدان، نصف صاع يعني مدين، والصدقة نصف صاع لكل مسكين. فدلت على أن الكفارة في حلق الرأس في حال الضرورة هي مخيرة بين الخصال الثلاث. ثم هنا ينبغي التنبيه إلى أن المقصود من حلق رأس الموجب للكفارة هو أن يحلق كل الرأس أو أغلب الرأس، هذا هو الذي يوجب الكفارة، باعتبار أن الشارع قد رتب هذا الحكم على عنوان حلق الرأس، ولكنه سكت ولم يبين هل أن المدار على حلق تمام الرأس أو على حلق بعضه، وهذا معناه أنه أوكل الأمر إلى العرف، أحال الأمر على العرف. فحينئذ القدر المتيقن هو ما إذا حلق جميع رأسه أو أغلب رأسه، هذا هو القدر المتيقن لثبوت الكفارة. وأما إذا حلق بعض رأسه فلا تثبت الكفارة. وعليه فلو قصر المحرم متعمدا قبل السعي، وهي مسألة ابتلائية، فإذا قصر قبل السعي، التقصير يكون بعد السعي، فإذا قصر قبل السعي في العمرة فهو وإن كان آثما باعتبار أنه أزال الشعر، وتقدم لا يجوز إزالة الشعر، إلا أنه لا كفارة عليه، لا تثبت عليه الكفارة، كما صرح بذلك سماحة السيد في الملحقات. فالذي يقصر، راح تجينا هاي المسألة عرض لها في المتن، إذا قصر من رأسه قبل السعي فهذا يكون آثما إن كان متعمدا، ولكن لا تثبت عليه الكفارة، لأن التقصير لا يصدق عليه أنه حلق رأسه، هذا أزال بعض الشعر، ولكن لا يصدق عليه الحلق، لأن عنوان الحلق هو إزالة الشعر بالموس. نعم، إذا كان التقصير في عمرة التمتع وكان عن نسيان وأحل لاحتقاد الفراغ من عمرته، فهنا عليه كفارة بقرة على الأحواض، وهي المسألة راح تجينا إن شاء الله يتعرض لها سماحة السيد. النقطة الثالثة، إذا نتف المحرم شعر أبطيه فكفارته شات، وأما إذا نتف أحد أبطيه لا كليهما فكفارته شات على الأحوط وجوبا. ففي نتف كلا الأبطين شات بنحو الفتوى، وفي نتف أحدهما شات بنحو الاحتياط. دل على ذلك صحيحة حريص عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، جاء فيها إذا نتف الرجل أبطيه بعد الإحرام فعليه دم، عليه دم يعني شات عليه. وهاي الرواية رواها الشيخ الصدوق بصيغة المفرد، حيث رواها هكذا، إذا نتف الرجل أبطه، مو أبطي، أبطه بعد الإحرام فعليه دم، فتكون الرواية مرددة حينئذ، لأن الوارد فيها كلا الأبطين أو أحد الأبطين، والقدر المتيقن هو ثبوت الكفارة في نتف كلا الأبطين. وأما إذا نتف واحدا فمقتضى الاحتياط هو ثبوت الكفارة فيه، لاحتمال أن الواردة هو الأبط الواحد. هسه وإن كان توجد رواية تقدمت صحيح الزرارة لعله دلت على أن من نتف أبطه بالمفرد أنه عليه دمشات، بالتالي وقع كلام بين الفقهاء في أنه كيف يمكن الجمع بين الروايتين، وخصوصا توجد رواية ثالثة رتبت كفارة ثالثة، من هنا حصل كلام بين الفقهاء في كيفية الجمع بين هذه الروايات الثلاث. سماحة السيد ينتهي إلى أنه في نتف الأبطين شات، وفي نتف أحد الأبطين شاة على الأحوط وجوبا. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة. النقطة الثانية: وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل واحد مدان من الطعام. النقطة الثالثة: وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة. وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوبا. النقطة الرابعة: إذا نتف المحرم شيئا من شعر بدنه غير الأبط، كما إذا نتف من شعر صدره أو لحيته أو رجله أو يده، فعليه أن يطعم مسكينا بكف من طعام، وذلك لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: إذا نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده، يعني كف من الطعام، معنى في يده يعني بمقدار يده اللي هو كف من الطعام. فدلت على أن من نتف شيئا من بدنه غير الأبط، لأن الأبط تقدم أن فيه شاة، فعليه أن يطعم كفا من الطعام. النقطة بلي قال: وإذا نتف، النقطة الرابعة: وإذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام. النقطة الخامسة: يجري مجرى الحلق والنتف كل ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط وجوبا. فمثلا إذا أزال شعر رأسه بمادة أو دواء كالمزين، مثلا أزاله بالمزين، فتثبت الكفارة وهي شاة ولكن على الأحواض، تثبت الكفارة على الأحواض. وهكذا لو أزال شعر إبطيه بمادة فتثبت الكفارة على الأحواض اللي هي شاة، تثبت على الأحواض. وهكذا في إزالة شعر لحيته أو صدره أو يده، قلنا إذا أزالها بنتف، والنتف معناه هو قلع الشعر من جذوره من أصله من أصوله، فإذا أزالها بغير نتف بما يفيد فائدة النتف أيضا تثبت الكفارة وهي كف من الطعام على الأحوط وجوبا. فكل ما يؤدي فائدة الحلق أو فائدة النتف فتثبت فيه الكفارة ولكن على الأحواض، نفس الكفارة التي تقدمت إلا أن ثبوتها يكون من باب الاحتياط. ولعل الوجه في هذا الاحتياط هو أن كل ما يؤدي فائدة الحلق أو النتف يلحقه نفس الحكم لمناسبات الحكم والموضوع، بمعنى أن العرف لا يفهم خصوصية لعنوان الحلق أو النتف، بل المهم في نظره هو إزالة الشعر، وإنما ذكرت الروايات الحلق والنتف باعتبار أنه الطريقة الغالبية لإزالة الشعر، فغالبا الشعر يزال إما بالحلق أو النتف، ولكن هذا لا خصوصية له، فكل ما يؤدي فائدة الحلق والنتف يثبت له الحكم. فإذا قلنا أن العرف يفهم هكذا وأنه لا خصوصية للحلق والنتف، وأنما تمام النكتة هو لإزالة الشعر بأي طريق كان، فحينئذ يثبت الحكم لكل ما يؤدي مؤدى الحلق أو النات. وأما إذا احتملنا الخصوصية فحينئذ يقتصر على الحلق والنات، ولكن يمكن إذا كان هذا احتمال وجيه احتمال التعدي فيمكن للفقيه أن يحتاط بثبوت الحكم لكل ما يفيد فائدة الحلق أو النات. لذا يقول: ويجري مجرى الحلق والنات في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط وجوبان. النقطة السادسة: لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره، وهكذا لو نتف أبط غيره أو أزال بعض الشعر عن بدن غيره، لا تثبت الكفارة في كل هذه الموارد، باعتبار أن الذي ورد هو ثبوت الكفارة فيما لو أزال المحرم شعر نفسه شعر بدنه، ففي حلق الرأس ثبتت الشات، في نتف الأبطين ثبتت الشات، وهكذا في بقية الموارد. ولا يوجد دليل يدل على ثبوت الكفارة فيما لو أزال المحرم الشعر عن بدن غيره، فمقتضي ثبوت الكفارة قاصر عن الشمول لما إذا أزال المحرم شعر غيره، ويتمسك حينئذ بأصالة البراءة عن ثبوت الكفارة فيما إذا أزال المحرم شعر غيره. قال: ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان ذلك الغير يعني أم محلا. مسألة 261 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.